إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أزال السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني علي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين قراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا حديث رواه الإمام البخاري أيضا في كتاب النقاب من حديث محمد بن سنان عن وليك بن سنان. نقرأ في السند ونخرج منه البصائر الإسنادية الفرصة أن نشرح بعض مصطلح الحديث من خلال السند، ونذكر من خلال المتن بعض الفقه وأصول الفقه والآداب. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخين له، الشيخ الأول هو محمد بن سنان، الشيخ الآخر إبراهيم بن المنذر، لكن بين رواية الشيخين فرق. الفرق الأول، الفرق بينهما أن رواية محمد بن سنان عالية ورواية إبراهيم بن المنذر نازلة. فنتعرض هنا لبحث العلو والنزول في الحديث فيما يتعلق بهذه الجزئية فقط، بهذا النوع من العلو. أشرط أنواع العلو أن يقل عدد الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الإسناد فيه عالي ونازل. العالي الذي تصعد إلى أول، إحنا هنفترض إن هذا القلم إسناد، هذا القلم إسناد، هذا طرفه الأول وهذا طرفه الآخر. هنا الإمام البخاري في هذا القلم، والطرف المقابل حادي. فالإمام البخاري لما يقول حدثني محمد بن سنان، يبقى هنخلي السند كده في مكانه. هنا الإمام البخاري طرف الدنيوي، وهنا في العلو وحال على أساس أن الزمان نازل، الزمان نازل. الإمام البخاري متأخر والصحابي هو أعلى طبقة في السنة. فهنقسم هذا السنة إلى فترات زمنية أو طبقات، ونتخيل أن إلى هنا مثلا طبقة وهنا طبقة وهنا طبقة وهنا طبقة. فالإمام البخاري لما يقول حدثنا محمد بن سنان، حدثنا كلهم بن سليمان، وبعدين بلال بن علي، وبعدين عطاء بن يسار، نعم، بعدين ابو هريره. ده اسمه علوم، قلنا مطالع لفوق اسمه علوم، خلاص؟ يعني طالما هو يصعد لفوق يبقى اسمه ايه؟ اسمه علوم. السند الاولاني عندنا محمد بن سنان، وبعدين قبيح بن سليمان، وبعدين عندنا هلال ابن علي، وبعدين عطاء بن يسار، وبعدين ابو هريره. يبقى بين الامام البخاري وبين النبي عليه الصلاه والسلام في السند الاول خمسه رجال، خلاص؟ السند الثاني قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن كليب، عن قال حدثني ابي عن جلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره. يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ السند الاولاني بين الامام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خمسه، والسند الثاني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم سته. يبقى السند الاول اعلى من السند الثاني. ليه؟ لان البخاري يعتبر انه نزل درجه. اذا احنا قلنا مثلا ان السند يساوي مسافه هذا القلم، واحنا ارسلنا هذا القلم الى خمس طبقات، يبقى الامام البخاري السند الثاني كانه نزل كده. خلاص؟ لكن نزل كده، المسافة الفاضية دي هي مسافة الطبقة التي نزلها الإمام البخاري. ده أشرف أنواع العلوم، أن يقل عدد الوثائق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كلما اقتربت من الضوء، كلما اقتربت من المصباح، كلما كان أقرب، وكان المحدثون يسعون إلى تحصيل هذا النوع من العلوم مهما كلفهم من الجهد والمال، مهما كلفهم من الجهد والمال. وقيل ليحيى بن معين رحمه الله في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. فالإسناد العالي مطمع للمحدثين، ليه؟ لأنه بيقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرحلون الفلاسفة البعيدة لتحصيل السند العالي. لكن علوم الإسناد مشروط بصحته، مشروط بصحته، وإلا الإسناد الصحيح النازل خير من الإسناد العالي الضعيف. إذا المسألة هي المسألة كلها صحة، لكن العلماء كانوا أحيانا يتجاوزون عن هذا الشرط في الأحاديث العالية من باب الإغراء اللي هم كانوا يعيدون للمذاكرة. تعرف المحدثون كان لهم مذاكرات، فيأتون في هذه المذاكرات بكل غريب وعجيب ومنكر. الفرض أن يغلب بعضهم على بعض، ليس الفرض أن يحتج بالحديث في إثبات حكم بعيدة، لهذه من منح العلم. كثرة الأسانيد الغريبة العالية من منح العلم، ما كانوا يحتجون بها في دين الله عز وجل، ولا يأخذون منها الأحكام والعبادات، إنما كانوا يدللون على حفظهم وعلى رحلتهم وعلى سعة علمهم بمثل هذا النوع من العلم. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الإلقاء في السند العالي، أورده في السند العالي، وسنبين لماذا نزل الإمام البخاري في السند العالي. قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا قريش، ثم ذكر حرف الحاء. حرف الحاء ده هو معناه، او هذا الحرف مأخوذ من كلمة تحويل، تحويل. وهذا فن ذكره المحدثون يساوي الاختزال في العصر الحديث. فحتى ابين لك كيف اختصر الامام البخاري، اقرأ لك السند كما ينبغي ان يكون. السنة كان ينبغي أن يكون هكذا: قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا كليب بن سليمان، قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ويفوق المبنى كله. وعلي بن جهيد كان يقول: وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال حدثني محمد بن كليب، قال حدثني أبي، قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الاسناد كله. حتى يعطي نفسه من هذه الإعادة، يذكر الإنسان الأول بالنفس أو يذكر الإنسان الأول كله وبعدين يذكر الإنسان الأول بالنفس وبعدين يذكر الإنسان الثاني بالنفس، حاول أن هو يختصر. الاختصار أو استحقاق التحويل يبدأ من عند الغارو المشترك في السنة. الغارو المشترك في طبعا الأرض أنهم برضو في المرة القديمة فاتوا بإيه؟ كان فات يعني لما تنظر في السنة يفرق التصور لما أقول لأن يفرق دوركم أشتغل معي، لكن يعني إيه يريد الكتاب المرة القديمة في المرة. هنا بقى بالإمام البخاري اختصر فقال حدثنا محمد بن سلام حدثنا كله حار وبعدين حدثنا المهندس بن مزر عن محمد بن زيد عن أبيه عن قليل الراوي المشترك قليل. فمن عند الراوي المشترك يضع حرف الحار اللي هي لأن أنت لو حطيت حرف الحار في أي موضع آخر غير هذا الموضع ده غلط. يبقى تعين الإمام البخاري أراد أن يقول أو عشان أوضح لكم أكثر، يبقى نقول قال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا كليب حار وقال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابي كلاهما عن كليب. يبقى كده ايه تنطبق الصور. يبقى انا كاني لو قلت حدثنا محمد بن سلام حدثنا كليب حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن كليب قال حدثني. يبقى انا لو عايز اختصر اختصار اخر اقول قال البخاري حدثنا محمد بن سلام وبعدين اكتب حار وبعدين اقول حدثنا محمد ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح كلاهما عن فليح قال حدثني هلال بن عيينة. والامام البخاري خلف يحول لا دار ما يحول، إنما من مسلم أكثر منه تحويل يستخدم حرف حار يفيد جدا. والسبب إيه؟ أن الإمام مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله يكثر من ذكر الأسانيد بالحديث الواحد بخلاف البخاري. بخلاف البخاري أول حديث في صحيح مسلم الإمام مسلم ذكر له أسانيد كثيرة، فمع كثرة الأسانيد نحتاج إلى حرف التحويل. فالإمام البخاري قلما يستخدم حرف التحويل لأن الأسانيد المحررة عند الإمام البخاري قليلة ليست كما هي عند الإمام مسلم رحمه الله. وهلال بن علي هذا هو هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن أبي هلال، وكل هؤلاء يعني هذا من الثلاثة إنما هي رجل واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، وفي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام أنا هذا التحويل الثاني ذكرته لأبين أنه يمكن في هذا الموضع أن تستخدم حق التحويل أيضا. أخبار أعلم يعني هذا تعرف مسألة التحويل دي هي مسألة يعني سهلة، لكن هذا حدث إلى ذلك. لكن أنت لو حولت من بعد محمد بن سلام وبدأت جاز لك ذلك، وربما الإمام البخاري لم يحول لأن لو حول بعد محمد بن سلام سيكون التحويل قيمته قليلة اللي يراه أحسن شيخ واحد فقط. إنما نحن نحول إذا كثرت عدد الشيوخ فخشينا الانتباه. فهو لو حول من بعد محمد بن سلام يبقى التحويل إيه ليس له يعني أكثر قيمة. بالنسبة لأدوات التحمل حدثنا أو حدثني العلماء يقولوا إن حدثنا تكون إذا كانت من ضبط الشيخ، إذا الشيخ هو الذي قال قرأ حديثا من السيد إذا أنت كمستمع تقول حدثنا، وإذا قرأه رجل على الشيخ والشيخ يسمع ويقر يقول لك أخبرنا، لكن هذا يعني اصطلاح يعني مجرد اصطلاح، لكن اتفق العلماء على انه لا فرق بين حدثنا وانبانا واخبارنا، كله واحد كله واحد. وخصص له حدثنا للجمع كده الى ايه الشيخ والذي قرأ وسمع، اما اذا الشيخ حدث رجل عن الرجل فيكون حدثني، هذا هو المشهور عند جماهير العلماء. ولا فرق عند العلماء ما بين ان يقرأ الشيخ من لفظه او ان يقرأ على الشيخ وهو يسمع، لا القراءة على الشيخ وهو يسمع اسمه عرض، اسمه ايه عرض، يعني اي ان التلميذ عرض على الشيخ حديثه فأقره. فحصل بقى خلاف بين اهل العراق واهل المدينة في مسألة العرض والسماع، فكان يعني اهل المدينة يرون ان العرض مثل السماع، وكان اهل العراق يقولون لا، بل ما كان من لفظ الشيخ يكون ارفع من العرض. فالإمام مالك رحمه الله رد عمليا على أهل العراق بأنه لا يقرأ الموطأ على أحد، إنما يقرأ عليه وهو يقرأ، من باب الرد على مين؟ على أهل العراق. لذلك حديث مالك إبراهيم مسلم كله عرض، فجاء من طريق يحيى بن يحيى عن مالك إبراهيم مسلم كله عرض. فيقول مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فكذا في صحيح كلمة قرأت على مالك يعني أنه أخذ الحديث عرضا. وقال إبراهيم بن سعد وهو أحد أئمة المدينة يا أهل العراق لا تدعون تلطعكم، العرض مثل السماع. وبالغ بعض أهل المدينة وقال بل العرض أقوى من السماع، العرض أقوى من السماع، لكن هو العرض كالسماع. وإن كان احتمال دخول الوهم بالعرض أقوى من دخوله في التحديد المباشر، لأن الشيخ مثلا التلميذ مثلا يقرأ عليه قد ينسوا، قد ينسوا يعني تجربه كده كلمة أو سهوة أو نحو ذلك فلا ينتبه من لفظ التلميذ فقد يدخل الوهم. فلا شك أن التحديد يعني يمتاز عن العرض بمثل هذا، لكن هو المشهور المعروف عند العلماء أن العرض والسماع كلاهما صيغة واحدة. الايه الكتابة مع الإجازة الرواية جعلوها أقوى من الصناعة؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ، بل التحديث هو أرفع أدوات التحمل، أن يصرح الشيخ بالحديث لفظ التحديث، لأن الكتابة مع الإجازة يقول لك أن الكتابة أحد أدوات التحمل والإجازة أحد أدوات التحمل، فإذا اتبع هذا مع ذلك فيعني بعدين نور على نور، لا هو أقوى صيغ التحمل حدثني وحدثنا وأنبأني وأنبأنا وأخبرني وأخبرنا، وثم قال لي لفظ أيضا هذه ملتحقة بحدثنا وحدثني، ولفظ قال لي أكثر من يستخدمها الإمام البخاري، يعني يمكن لم أقف لأحد من الأئمة الستة على استخدام هذه العبارة إلا عند الإمام البخاري. ذكرنا في الصحيح قليلا لكن أكثر منها في كتاب التاريخ الكبير. التاريخ الكبير يكثر جدا من قوله قال لي فلان، وأحيانا يروي في التاريخ الكبير له حديثا يقول قال لي مثلا قتيبة بن سعيد، ويكون روى هذا الحديث بعينه عن قتيبة الصحيح لكن قال حدثني قتيبة. فالعلماء قالوا أن قال لي عند الإمام البخاري هي بمنزلة حدثني أو أنباني أو أخبرني، والصحاوي له رسالة تسوي إليها حدثنا وأخبرنا، له رسالة لطيفة اسمها تسوي بين حدثنا وأخبرنا، برضه بيرد على من يفرق بينهما ويقول إن أخبرنا للعرض وحدثنا للقراءة. وفي أيضا من أدوات التحمل عنها وعن طبعا هذه يعني أدانا أدوات التحمل الذي تحتمل الانقطاع والاتصال، يعني أنت لو قلت الآن عن ابن تيمية أنه قال في حد ممكن يكذبك، يعني أنا لو قلت الوقت عن ابن تيمية أنه قال هل يمكن لأحد أن يقول كيف رأيت على المسلمين ولم تسمع منهم؟ لا. فبين المسلم وبين المسلمين قرون، ومع ذلك قلت عن ابن تيمية إذا عن صيغة انقطاع، عن صيغة انقطاع، لكن فيها شوب اتصال، فيها شوب اتصال. لذلك العلماء قالوا أن المدلل لا يقبل منه ما عنعنه، يعني هذه في الأصل صيغة انقطاع وفيها شوب اتصال، والمدلل أصلا إنما ينقل إلى غرضه من هذه الكلمة الأصل التحمل، لكن يقبل العنعنة من الغاوي العد الذي لم يدلس مع المعاصرة البينة عن شيخه، يعني نتعرف لهذا الشرط في الوقت. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. قلنا أن هذا فيه دليل على استحباب عقد مجالس التحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس لتعليم الأصحاب، وقوله جاءه أعرابي فيه دلالة على استحباب الرحلة في طلب العلم، إن الأعرابي هو من يدخل البادية، يعني ليس من أهل الحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد المجلس، وهذا الأعرابي رحل من مكانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عن أمر جل، والرحلة في طلب الحديث أشهر من فعلها هم المحدثون، ويعني أكثر من 95% من الذين رحلوا من مكان إلى مكان إنما هو أهل الحديث، ويتبقى 5% لأهل الفقه وأهل اللغة وفائز الذين يأخذون العلم اللغة. وهذا يعني يؤكد ماذا ذكرته في الدرس الماضي، ولا تكلم عن علم الحديث وشعابه وقبورته الأساليب لا آخر لها. يمكن أن يكون في بلد 2-3 من الفقهاء تتخرج بهم وتكون فقيه 100% وأصلت ما عندهم، لكن في الحديث لا، ليه؟ لأن الأسانيد فرقت ووجعت بسبب رحلة الصحابة أولا إلى الأمصار وتركهم المدينة المكة، فانتقل هؤلاء الصحابة ومعهم حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي كل بلد طلاب علم يسمعون على شيوخ البلد، فكل واحد من هؤلاء معه من الأسانيد ما ليس مع الطرف الآخر، فلذلك وزعت الأسانيد كلها في صدور مئات بل قلوب من طلاب العلم في مختلف الدنيا. فهذه الرحلة اختص المحدثون بها، ليه؟ لحاجة المحدثين إلى الرحلة بسبب تخرج الأسانيد في البلاد. وبذل المحدثون جهدا عظيما كبيرا في سبيل جمع كل هذه الأحاديث من صدور العلماء ومن صدور طلاب العلم الذين أخذوا عن العلماء. والخطيب البغدادي نفذ اسم الرحلة بطلب الحديث، ذكر فيه نماذج من رحيل الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رحيل الصحابة التابعين إلى الصحابة، ومن رحيل العلماء إلى المشايخ في البلاد الأخرى. فمزيد أعرابي يدل على الحرص على طلب العلم، وأنه كلما عمل لك سؤال يستحق لك أن ترحل إلى العالم الذي يشفيك. قال ذاه عربي، وهنقص إن شاء الله في مسألة الرحلة دي، لأن شحد لهمم الطلب، رحلة طلب الحديث فيها شحد لهمم الطلب، والجهد غير مرئي، الجهد الذي يبذله المحدث غير مرئي، وهذا مما يضعف المنة في سبيل الطلب. يعني قصة شعب بن الحجاج في سبيل التثبت من حديث واحد مشهور، ذكر ابن حبان في كتاب التوحيد، وذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، ويعني هي مشهورة، نوه بها الحاكم النيسابوري في المستدرك في آخر حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. بعد أن روى هذا الحديث وذكر له طرقا كثيرة، نوه برحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله إلى طرد هذا الحديث الواحد، أراد أن يقول يعني أنني تعبت واستقصيت جمع دور هذا الحديث، ولا مانع من ذلك فقد فعل شعبة مثل هذا. فرحلة شعبة بن الحجاج رحمه الله استغرقت منه نحو شهرين أو ثلاثة لسبيل التثبت من حديث واحد يرويه شعبة بن الحجاج يرويه ناصر بن محمد الوراق، يقول كنا بباب شعبة نتذكر السنة. وأنا أقول هذا لأبين لك أن جهد الرحلة غير مرضي، جهد الرحلة غير مرضي. يقول كنا لرجل شعبة نتذكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عقبة عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الزمني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يخلو من أي حشر. قال وبينما أنا يعني أحدث بهذا الحديث خرج شعبة من الدار فسمعني فلطمني فدخل الباب وكان معه عبد الله بن أدريس. قال فجلست أبكي فدخل شعبة الدار ثم انضرب فخرج فوجدني أبكي فقال هو نعم يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق سريع يعني عن هذا الحديث، قلت له حدثك عبد الله بن عطاء؟ فغضب وأبى أن يخبرني. فقال لي إسحاق بن قدام وكان جالسا مع أبي إسحاق، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، إن أردت أن تستكثر فارحل إلى مكة واسمع الخبر من عبد الله بن عطاء. طبعا أنتم تعلمون أن شعبة بصري أهل البصر. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحي. قال فذهبت إلى المدينة فقال فلقيت مالكا للحج بمكة، قلت له عن ابي اسحاق السريعي عن ابراهيم بن سعد عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر. فقال فلقيت مالكا في الحج، قلت له حج ابراهيم بن سعد؟ قال لي لا ما حج العام. قال فقضيت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينه فنفذت على ابراهيم بن سعد. فقلت له حديث الوضوء سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال لا. طيب سمعته من من؟ فذكر انه سمعه من ادركنا شيء وكذا. لا 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 ما هذا نعم ما هذا قال له. قال حدثني زياد ابن مطرف. قال حدثني زياد ابن مطرف. قال فانحضرت الى زياد ابن مطرف فقلت له حديث الوضوء سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فما بك؟ قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام وتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني. قال فذهبت فاغتسلت واغسلت ثيابي واتيته وقلت له حديث الوضوء. قال حدثني شهر بن حوشب. قلت عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فقال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دم عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. وقال مرة شعبة قال حديث صعب ثم نزل دم عليه لا أصل له. الحاصل أن هذا الحديث طبعا هذا حديث صحيح لكن من غير الطريق الذي أنساه شعبة. هذا الحديث إنما صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب كما رواه الإمام مسلم في صحيح. لكن هذا الجهد ثلاث أشهر الذي يقرأ هذه الحكاية عن شعبة بن الحجاج لا يتصور أنه بذل ثلاثة أشهر من عمره في سبيل أن يتأكد من حديث واحد فيه مثل هذه الفضيلة، وهو يقول والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. الحمد لله رب العالمين أنه قد صح هذا الحديث.
فالعلماء لا كانوا يبذلوا هذه الأشهر الطويلة في سبيل التثبت من لفظة واحدة يأتي من بعده لا يشعر بقيمة الجهد الكبير الذي بذله. ومن أمثلة الرحلة أيضا في طلب العلم أو في طلب الحاجة ماذا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنها قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونحن المشيح فادعو الله أن يأتيه. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء فقال اللهم اغفنا اللهم اغفنا اللهم اغفنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة يعني ما فيها سحاب. قال فما أن دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء وما نزل على المنبر إلا والمطر يتحدر على عياله. فخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعة. قالوا في الجمعة التي بعدها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه هذا الأعرابي فوقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفخت الماشيه فادعو الله أن يحدث عنا الماء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآثام والضرار والشدر. قال فكان على المدينة شمس وحول المدينة مطر. وكذلك ما رواه البخاري أيضا أن رجلا من حديث أبي هريرة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والأحكام الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فلم يكن تميز عنهم فكان الجائي يجيء فيسأل عنهم أين محمد. فجاء عربي فسأل عنهم فقالوا له هذا قالوا هو الرجل الأبيض المتشي. فذهب إليه وقال أنت محمد ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فقالوا له يا رسول الله لو اتخذنا لك منبرا قال إن شئت. ومن هنا اتخذوا له منبرا أي دكانا كان يجلس عليه ليتميز فلا يحوج السائل أن يسأل عنه إلى جاء بل إذا وجده يجلس على هذا الدكان أو على هذا المكان المتسع عرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الأعرابي متى الساعة؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد. إذا هذا فيه إعراض من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن السؤال غير عاجل، السؤال غير عاجل. وبعدين في واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال متى الساعة؟ قال وأنا أعددت لها. وهذا فيه من كف الدعوة الشيء الكثير. متى الساعة؟ ومتى هي الغرب؟ تأتي غدا تأتي بعد غد غير الغرب. هذا سؤال ما له كبير قيمة أن تعرف متى الساعة؟ ما له كبير قيمة. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلى ما ينفعه. وهذا فيه من الأدب أنه ينبغي على الشيء أن يرخص بالسائل. قد يكون جاهلا، قد يكون من الذين لا يحسنون السؤال فيعلمه إحسان السؤال. لأنه السائل يسأل فالمفروض يتلقى جوابا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه إنما سأله فرد على السؤال بسؤال، مع أن الأصل أن يرد على السؤال بجواب فترد على السؤال بسؤال كأنما قال له السؤال الذي ينبغي أن تطرحه ليس الذي ذكرت بل الذي أنا أذكره والذي ينبغي أن تهتم به. يقول ماذا الساعة؟ فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه لعدم العجلة ولعدم الحاجة في العجلة في جمع هذا السؤال. وإلا فالإمام مسلم روى عن أبي رزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل قال رجل غريب يريد أن يتعلم دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس على كرسي وأذن هذا الرجل وجعل يعلمه ما يلزمه من دينه. وبعد أن انتهى صعد المنبر فأكمل خطبته. فهذا رجل متعجب لا يدري شيئا عن دينه ربما إذا أقيمت الصلاة بيده كيف يصلي؟ فالإجابة هنا عاجلة بخلاف الرجل الذي يقول يا بساعة. إذا العالم ينظر إلى إيه؟ إلى سؤال السائل، إذا كان الرجل متعجلا فيعجل له الجواب فهذا ألحق، وإذا كان السؤال يعني يحتمل التراخي أقبل على ما يعني أقبل على شأنه وعلى كلامه، ثم بعد ذلك لا يضره إنه يرجع لمرض أخرى ليه؟ لأنه لا يعني مضرة من تأخير الجواب. أو يقول هنا متى الساعة؟ فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فالناس اللي بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا فريقين، جماعة قالوا سمع ما قال فكره ما قال، وجماعة قالوا بل لم يسمع. أما الفريق الأول الذي قال سمع فكره، عرفوا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كره الشيء لا يجيب، إذا كره الشيء لا يجيب، مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله فكر، لم يجبه أكل عام فكر أكل عام فكر، حتى كرر الرجل المسألة أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي اللفظ الآخر قال لو كنت نعم لرجبت ولما أطقتم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كره السؤال كان لا يجيب، لكن ينضاف إلى عدم الإجابة شيء آخر هو الذي جعل الفريق الآخر يقول لم يسمع. أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كره لم يجب ويحمر ويمر، يمر ويحمر ويضرب عليه علامات الكرامة. فعدم يعني مرار وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أغرى طائفة أخرى قالوا لم يسمع، لأنه لو سمع وكره ما قال لتبين وجهه عليه الصلاة والسلام كما كان عادته. وبعدين الفريق الآخر إنما غلب حسن الخلق، حسن الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يهمل من يريده، لا سيما إذا كان رجل جائع من البالغ يعني رحل وجاي من مسافة بعيدة، لم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهمل هذا الصنف، إنما كان يستقبله. فقالوا لا لم يسمع، لأن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم استقبال الغريب يمنعه أن لا يجيب. الأولون يعني غلبوا ما رأوه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كره لا يجيب، لا سيما أن هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب يعني على السائل، إنما قال له ويحك ما أعرفت لها، لكن قال حكيم تشعر ان كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني راضي عليه او يعني يستنكر عليه ان يسال مثل هذا السؤال. فربما يعني الذين قالوا سمع فكيف حضروا المواجهه الاولى لما قال له ويحك وما اعددت لها، فيعني استشفوا ان هذا السؤال لا ينبغي على الانسان ان يسالها. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه وأكمله قال أين أراه السائل عن الساعة، فقال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا الأمانة اسم عام لكل تكليف كلفناه ربنا تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي كلمة لا إله إلا الله بتكاليفها، هذه هي التي أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حملها. وفي حديث حذيفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت من جذر قلوب الرجال. الجذر هو الأصل، أي أن تعظيم حرمات الله عز وجل إنما يكون محله القلب. وجاء يصدقه قول ابن عمر وقول حذيفة أيضا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فهذا الإيمان هو الأمان، هذا الإيمان هو الأمان. وعادة لا يعني ينشط الرجل إلى فعل ما أمره الله عز وجل إلا والإيمان رائعا. الذي يفرط في أوامر الله عز وجل قائم خائف. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ليس المقصود الأمانة طبعا أن يعطي رجل آخر مبلغا من المال فيأكله، لا، هذا لون من ألوان الخيانة. لكن أعظم الخيانة أن يكون الرجل ما يعني أمره الله عز وجل أن يحفظه، لا سيما العقد الأول الذي أنت وقعت عليه. العقد الأول الذي وقع كل إنسان على وجه الأرض على هذا العقد فخانه أكثر الناس. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هو لا يستطيع شهد على الله عز وجل بالوحدانية. أعظم الأمانة صيانة توحيدك. كل البشرية جميعا شهدوا على أنفسهم ووقعوا هذا العهد. قالوا: بلى شهدنا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين، أي أنا إنما أشهدتكم حتى لا يقول قائل إني غافل عن هذا. طيب، هل أحد منا يذكر هذه المراجعة؟ لا أحد على الإطلاق يذكر هذه المراجعة، لأن الله عز وجل إنما فعل ذلك ونحن في عالم الأرواح، في عالم الذر، كما في الحديث الصحيح الذي يفسر هذه الآية: أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم في عالم الأرواح، جعل في عالم البغل الغلب يعني جعل لهم أرواحا فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: ألا شهدنا أنك ربنا؟ قال: أن نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلما لم يذكر العباد هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر العباد لهذا الميثاق. إذن الجزاء العقاب والثواب إنما هو مرهون ببعثة الرسول. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخطأ من زعم أن هذا الميثاق حجة على كل العباد ولا يعتبر الجهل بسبب هذا، أن الكل أقر في عالم الغيب أن الله عز وجل هو ربهم. يعني لا، بعد العذاب والثواب كله مرهون ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بوصول البيان والبلاغ. قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه، من بلغته النذارة انقطعت حجته وانقطع عذره. أما إذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يصل كلامه إلى إنسان معين فهذا الرجل يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة الثانية التي يذكر ذلكها. فالأمانة أجل الأمانة التوحيد. لذلك حفاظك على توحيدك أمانة. تفريط الإنسان في معنوية التوحيد خيانة من هذه الأمانة. إلا إذا ضيعت الأمانة لفظ عام يشمل دين الله تبارك وتعالى كله. يعني إذا ضيع دين الله عز وجل فانتظر الساعة. وقد ورد في أحاديث كثيرة إن من علامات الساعة ضياع الصلاة وضياع الكفر. أنت ترى أن ثلث الأمة لا يصلي مثلا، وربما كان أكثر من الثلث لا يصلي، وهذا يعني فرض عين على كل إنسان أن يصلي، ومع ذلك هؤلاء لا يصلون. حتى أن صلة ابن زفر راجع عن ليلة بن في هذا الصدر من الناس، يقول: ان لديك ان في اخر الزمان على مريع الاخبار يكون قوم لا يدرون ما الصلاه ولا الزكاه ولا الحج ولا يدرون شيئا من اوامر الله عز وجل، انما يقولون لا اله الا الله، ثم عاملوا هذه الكلمه كما لو كانت كلمه تراثيه او شيء موضوع في مدحه. قد ما لا اله الا الله قالوا لا ندري، انما ادركنا اباءنا يقولوها فنحن نقولها. يعني هم ايه ورثوا الكلمه ايضا، ورثوا لا اله الا الله ايضا، فهم يقولونها كما ايه قال لهم لا يدرون شيئا عن مقتضياتها، لا يدرون شيئا عن مقتضياتها. وبكل ادب هذا هو الفرق بين الوارد والعامل. الذي ورث الكتاب ليس كالذي تلقى الكتاب وناظر من اجله فرض، فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، الم يؤخذ عليهم من ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه. نشوف الفرق، هناك فرق بين من قاتل على تنزيل آيات الكتاب وبين من ورد الكتاب، فرق كبير جدا. الذين وردوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيظهر لنا. أشوف أن الربا مثلا المعصية الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها الحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ومع ذلك فهناك أحد المفتين جاء رجل فقال والله انا مضطر اننا اقترض بالربا ولا احد مثلا يقرضني، فتجد لي مناطا وخلاصا من الربا. قال نعم، هو بيجيب مثلا 100 ب 110 هذا ربا، انت عشان تخلص من الربا قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10، فصار نذرا واجب الوفاء. شوف يعني شوف يعني ربا قال له انت العب واعمله نفسك، قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10، فصار النذر في حقك فرضا، يبقى انت كده بتؤدي ما فرضته على نفسك وليس هذا من الربا الكريم. لكن واحد من الصحابه الذين تلقوا الكتاب كان ممكن يهون عليه ان يفعل هذا ابدا. وانت اعتبر في سيره ابي ذر رضي الله عنه، وفي حيث لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام فارسل ابو ذر اخاه يسال يعني ما هذا الرسول وما صفته وماذا يقول وما رسالته وهكذا، فاخوه ذهب وجمع وبعدين رجع لابي ذر قال والله وجدته يعني يامر بمسالم الاخلاق ويدعي عباده الله وكلام عاش، قال له ما سخفتني. ثم ركب ابو ذر راحلته ورحل الى الرسول عليه الصلاه والسلام. هو طبعا دخل الى مكه وكانت مكه على اشده حرب للشعواء على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اصحابه. فابو ذر عارف برضه ان المشكله كلها يعني الاوضاع سيئه وانهم يضطهدوا انفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فحب ان هو يتخلص من العنف والمشقه، فاراد ان يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن بلا مشاكل. قال فتضعفت رجلا منهم، واحد منهم كده قاعد جلد على عظم، أنا أسأله لأن هو يعني هيعمل إيه يعني حتى لو غضب مني ضعيف، لا ممكن هو يدخل معايا في المبارزة ولا بتاع، فأنا أسأل الضعيف ده هو حتى إيه أسأل شره إذا غضب عليه. أتاري هذا الضعيف كانوا حاطينه فخ، هو أي واحد يدخل يسأله يقوم هو يعمل إشارة كده فيعطي إيه الفتوات كلهم إيه يمثلوا. فهو بيقول أبو ذر فضعفت رجلا منهم لأن الضعيف المأمون الغائلة غالبا. قال فقلت له أين ذلك الصادق الذي يدعو إلى كذا وكذا؟ فقال ذلك الرجل الصادق الصادق الذي هي الشفرة بقى، قال إيه فانفرد علي القوم بكل بدرات وعظم، وذا جاي جاي بعير وثاني جاي عظم الحمار وثاني جاي مش عارف إيه، قال إيه وانهالوا علي جميعا فما تركوني إلا وجعلوني مطبا أحمر. قال نظرة الكلب لما تكب عليه ماء دم هو بقى كده، أي أن الدماء سارت منه بسبب ايه؟ بسبب الطحن اللي هم طحنوه. قال فهربت الى زمزم. سبل الغربان ثلاث ايام ليس له الا ايه؟ ماء زمزم يشرب هو طعام والنار. قال حتى تكسرت عقل بطني ولم اجد على سبيلي سخره الجوع. عقل البطن يعني ايه؟ كرت بقى كرت لدرجه ايه؟ بقى اللحم عباره عن ايه؟ رقاق وبعض كده. والجوع زال خوفه تماما من على كبده. فالمهم ايه لما طلع فايه انه عريض ان يمر عليه يبص في البحر وايه ولا يتكلم احد. وبعدين في اليوم الثاني جاء عليه ابي طالب فبقول له ايه؟ بقول له انا انا للغريب ان يعرف ما سواه. جيل ما عليه كلام كده. حتى امن علي بن ابي طالب فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسمعني امشي وراي فإذا خفت عليك جلست كأنني أريق الماء أو ما أعرف كأنني بعمل نفسي بتبول انزل على طول لأنك تعرفين. وبعدين إيه أخذه إيه علي بن أبي طالب ومضى خلفه حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر وسمع بقى آيات القرآن فأخذته الحمية ورجع مرة أخرى إلى المسجد الحرام وقال والله لأصرخن بها بينهم وصرخ بها بينهم في المسجد الحرام فانتهوا عليه مثل المرة الأولى وما خلصه إلا العفاء لما خلصه في المرة الأولى الذي نجاه المرة الأولى العفاء. قال وليقف ألا تعلمون أنه من غطار وإن طريق تجارتكم يمر على غطار أنتم حتقتلوها يؤخذكم غطار من المنصب يقطع عليكم الطريق ويأخذ التجارة منه. فلما يعني ذكر أن ذلك سكت. ففي المرة الثانية لما رأى آمن فجاء يصرخ بلا إله إلا الله في المسجد الحرام وهو يعلم إن هم إيه؟ إن هم سيؤذونه. مثل أبي ذر هل ممكن يهون عليه آية من آيات الكتاب فيحرفها لمعرض شخصي أو لعرض من أعراض الدنيا؟ هذا مستحيل. لذلك الفرق بين الذي نزل عليه الكتاب وتلقاه كبير جدا بينه وبين الذي ورث الكتاب. وانت اعتبر في الدنيا بالرجل المكافح الذي جمع ماله بكباره. يعني كان رجل ليس عنده مال بدا من الصفر ورجل كما يقال عصامي متهم جمع المال. لا يمكن هذا الرجل ينفق المال بكبح. كل مساله يريدها يعمل دراسه جدوى. يبقى هل ممكن ده ولا فلوس افضل؟ ودايما تجد حكيم في الخاص والنقطه بخلاف الولد. يعني واحد عنده الوف ولا ملايين مال ثم ورث ابنه هذا المال لو انفق المال كله في بحره من نهار ما درس عليه جمعه. لو المال كله اختار لا يبكي عليه. ليه؟ لانه ما جمع هذا المال. ولذلك مثلا عمر بن الخطاب كان يشدد غير التشديد الذي يلعب بمعنى القران مثل القران. هذا ابن عربي في التفسير بتاعه غير ايات القران مش غير المعنى غير الايات كم. يعني يقول في قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يقول ان معناها ليس كما تفهمون ولا تقرؤون. دي فيها اشاره الى الذل في العباده. فهي مفهومها ازاي؟ اي من ذل ذي يشفى عيد. من ذل يعني من الذل. ذي اشاره الى النفس اي من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عيد فعل امر من وعى اي عيد هذا الكلام. يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء عيد هذا الكلام. وبيحضر من هذا التفسير عمر بن الخطاب كاد ان يقتل خبيب العراقي فريد العراقي بسبب مساله مش تهاني يعني فيها سبب مع ان
طريق العراق هو التنبيه يعني عن الذرية ذرة فالذرية ذرة فالذرية ذرة الذرية يرمي. طبعا الطريق العراقي ما يعني يسأل عن الذرية ذرة من ذلك هو بيجهل معنى الله لا العرب كلهم كانوا يفهمون القرآن لكن كأن طبيبا أراد شيئا آخر غير معنى اللغة وهذا ما فهمه أبو موسى الأشعري فأرسل إلى عمر بن الخطاب وقال له إن في رجل يسأل عن الجهاد الثلاث ذروة يسأل عن الثلاث ذروة ده يوم وأجل وعكس وبعدين قال لي إيه أرسله لي على إزاف بعيد هو أبعثون على بزاعة كده ليلين طرية ده عايز تكسر عظمه في الطريق إزاف بعيد من الخزن وانت عارف إن إيه بعيد يتناقض وناجي يبقى يكسر عظمه على الرجل ده نوع من العقوبة العاجلة فأرسل إليه الطريق العراق الأول ومعها إيه رسول وإذا الطريق العراق كان عمر الخطاب موظف الجليل الأفضل أول ما دخل قال له الطريق العراق قال له تعالى استلم مدينة وقدر يضرب فيه الجليل الرفض وبعد الجليل الرفض لا تجيب ليوجع فتجربه إلى أن أزمى ظهره وبعدين تركه يوم يومين ثلاثة جلسة كده يخيط تجاره برضه ايه واداله ايه العلقة المتينة وبعدين ايه أزمة ظهرها طلبوا بعد ثلاثة أربع أيام جابوا جماعة عشان يديله العلقة قال لي يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني بدلا جميلا يعني اتبعني الغرم 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 أموت مرة واحدة خلاص وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله ضرر كان خلاص عمر الخطاب رضي الله عنه ارسل ايه لابي موسى الاشعري قال خذه ولا احد يكلمه يفضل مثل الجمر لوحده كده لا احد يكلمه ولا احد يسلم عليه بتاع واحد عايش في الدنيا لوحده فقال عليه كان تشرف الى عمر الى ابي موسى الاشعري يعني ما يجد من الوحشه لا احد يكلمه ولا احد يسلمه فارسل ابو موسى الاشعري الى عمر ان الرجل امثال رافضنا استوجبنا اقل خلاص يكلمه شوف الصحابة كيف كانوا يعظمون القرآن ولذلك لم يحدث مثلا التفسير الباطني ولا التفسير الإشارة إطلاقا عنده أبدا وهذا لعب بآيات القرآن وهذا ضياع للأمة المسلمة يعني تجرعته في الكروج الذي يعتمد على ذلك سلم منه عشر الصحابة بسبب شدة حزبهم وفي نفس الوقت حزبهم بالنسبة للقرآن شوف اسماعيل البخاري استاذ الشذوذ ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سياتي اقوام يكذبون بالرجل فلقد رجمت لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمته واخشى ان يطول بالناس زمان فيقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك دريضه انزلها الله ولولا ان يقول الناس جاز عمر بالسر لها لو البخاري غيره لان بعض البخاري احفظها ربما يعني جبت شيئا من الروايات الاخرى قال فلولا ان يقول الناس جاز عمر في كتاب الله لكتبته على حافيه المصحف نشوف التوقي لولا ان يقول الناس جاز عمر في كتاب الله لكتب هذا الرجل على حافيه المصحف فيخشى ان يقول للناس زمان فيأتي بعض الناس يقول ان الحاشيه كانت في الاصل فيذكر كلام عمر في القران الكريم حفاظا على القران يذكر عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره وكان ايه تتلى ثم ركع كلها فكان الصحابه كانوا حريصين غايه الحد فالرجل الفضيل لما قال والذريات الاروه قبل نفس النعم الذي كفره عمر كما رواه البخاري وغيره ان عمر بن الخمحلي انس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة وفاتحة وأبى ثم قال الفاتحة قد عرفناها فمن أبى ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك إلا تدريك طب نحن نعرف الأب وعمر طبعا يعرف قبلنا الأب اللي هو العشق العشق فاتحة وأبى متاعا لكم والأنعام يبقى لكم ليه رايح للفتحة والأنعام رايح للأب فالأب والعشق يبقى ده ايه الانعام. لكن عمر بن الخطاب ما قصد مطلق الله ان هو لا يجب ان الاب اصلا لغه طبعا لا كانوا عرضا اقحاحا يعني كانوا يعرفون القران نزل اللغه به. لكن عمر قصد شيئا زائدا على معنى الاب يعني ايه نقصد فين وازاي تقدر تنقح وازاي تعمل جديد والرياح تاخد ايه وتعمل ايه وقصد الكلام اللي هو النهارده مثلا بيدرسوه ولا كان اعداد العلمي للقران ان هو ايه اصل بقى نباتي اب وكذا قصد عمر فقط هذا المعنى. فهو الطريق العراقي قصد من الغلاف اللي هو زي ما عمر قصد الاب ازاي تانكر عليه عمر ابن الخطاب وعاجله بهذا العقول. فالصحابة مع القرآن كانوا يبدلونه ويكبرونه ويحافظون عليه إنما الذين ولدوا الكتاب بعد ذلك هان عليهم القرآن. يعني شوف ابن عمر يقول إيه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار الأشهاد ولهم عذاب عظيم. وقع عليه ابن عباس إنه قال أن الله عز وجل أنزل آيتين في المؤمنين وآيتين في الكافرين وثلاث عشر آيات من الكافرين. فبعد ما رضيت حتى ذكر المؤمنين الذين يبنون الغيب ويقيمون الصلاة لما يظنون تكون ذكر الكافرين ابن عمر قال لا ده الآيتين دول إن الذين كفروا نزلوا في أهل الورع أهل الورع اللي هم أفضل المؤمنين. طيب تختبر كان ايه قال ان الذين كفروا اي كفروا ايمانهم وغطوه لان اصل الكفر التنظير اصل الكفر هو التنظير ثم يتجاهوا كافرا الكفر كفرا لانه بغط الايمان وثم يتجاهوا كافرا لانه بيغطي البذره في غط الارض يواليها في غط الارض كقوله تعالى فمثل غيث اعجاب الكفار نبات الكفار هم الزراع حط البذره في غط الارض فسمي كافرا لاعتداء وسميت الكفور كفورا لأن الكفور هي البيوت التي كفرتها الأشجار فغطتها عن العيون أشجار كده متكاتفة فتغطي البيوت عن الشارع فسميت كفورا لأجل ذلك. فقال لي بقى أن إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم حتى لا يحبط بالرياء والسمعة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تهددهم بالناس او لا تهددهم بالناس لا يطبقون هذا التهديد لانهم في معية الله ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره شمع ها ختم على قلوبهم فلا يدخلها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه وعلى أبصارهم غشاوة يعني لا يرون غيره ولهم عذاب عظيم من المخالفين. شوف يعني إذا جهل الإنسان يفهم الكلام هذه الصورة لا يبقى حق على وجه الأرض. ليه؟ لأن كل حق يمكن أنك أنت تخطي المحذوف وينقلب إلى باطل. يعني مثلا لما واحد يقول لا اله الا الله اي انسان ممكن يفكر اي تخفيف ويضيع زمنه. فمثلا لو قال لا اله يضر وينفع الا الله مثلا لو قال عقل لو قال لا اله الا الله ولم يفكر لا اله بحق الا الله عز وجل أو إلا أن يأذن الله يحط أي تقدير يعني الكلام كله ضيع الدين كله ضيع لما احنا نقول الذين كفروا إيمانهم ولهم عذاب عظيم من المخالفين وختم على قلوبهم فتدخلوا غيره ما يحصل فيه وذلك هو تفسير الإشارة كله لعب من الظلمة كله لعب تفسير الإشارة كله لعب بهذه الطريقة. الصحابة القرآن كان أعز عليهم من أن يظنوا به أو أن يفعلوا به والجزء في الآية فقبل من بعدين خط الوالي في الكتاب يأخذون عرض هذا أدنى ويقولون فيغفر لنا يفتكروا الموجهة كل واحد مفرق من الموجهين سواء في سنة حوالي 65 زار مصر واحد رئيس الهتافة جوزيف بروز ديكو فواحد من الدراع الخرع يقول لي هزر معاه بقول له انت اسمك ورث القرآن تقول له حيارة القرآن ده الله يعلم لمن يرجع لجنة ولا لا فحيارة القرآن ازاي فيقول لي وما أوتيتم من العلم إلا قليل أو مثلا واحد ممتحن في الامتحان طلبة في القرآن قال له أنا مش هسألك أي سؤال هسألك سؤال واحد بس في القرآن تعرف القرآن الآية اللي فيها ثلاث كلمات في القرآن ولو أجبت عن هذا السؤال أنت هتجيب درجة نهائية طبعا السؤال حاضر أحد يفكر ويعصر ويقوم بقى ويرفض دماغه عشان يعصر على الآية مش عارف يجيبها خالص وطبعا شجر في الآخر من جيل الآية ويقوم السايح دوت يقول له يقول له ولا تهنوا في التقاء قوم ان تكونوا تألمون انهم يألمون كما تألمون. الصحابة سألوا مثل هذا الكلام مثلا لا الصحابة القرآن كان جاي عليها هي الأمانة بقى الأمانة انك انت تعظم كلام الله عز وجل انت تخدم الأحكام انت تخدم الآداب اللي هو رائدك إلى الجنة فإذا أنت وجدت مثل هذه الخيانات في شتى المجالات أحكام شرعية وفي التوحيد وفي الآداب وفي السلوك وفي أشياء فأعظم من ساعة ترى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فاللفظ مذنب وأغلب الإشكال يأتي من الإجمال الإجمال فلم يقنع هذا الرجل بهذا الإجمال فكرر السؤال مرة أخرى يستفسر يعني هل من يعني علامة على ضياع الأمانة فقال هذا العربي قال كيف إضاعتها ما وجد إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يبقى كل شر في الأرض سببه كلام الجاهل في غير فنه ولله دهر من قال من علمائها لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف يعني مثلا واحد مثلا في زماننا لا نشهد له بالعلم ألف كتاب وجد في أقوال شاذة وبتاع وبعدين بعد مثلا 500 سنة عن واحد عطى عن كتاب فألك وجدنا مخطوطا لأحد أئمة الإسلام وطلع المخطوط حقه هذا الإنسان اللي هو كان عندنا في زماننا لا يكفي إلسا بعد 500 سنة على أئمة الإسلام الإمام العالم العلامة الحضر الفهام البحر مش عارف إيه بتاع قوي العارضة الشديد المعارضة القرن والأقبال على ماله فيوم هذا الرجل اللي هو كان هذا الكلام صار حجة بعد الزمن الطويل ليه؟ لأن كل يوم يمر علينا العلم يتناقص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة قلة العلم أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل ويكون للقيم الواحد 50 امرأة ففي مناسبة ما بين كثرة الجهل والنساء لأن العلم لا تعني الجهل والجهل يكثر في أغراض النساء جدا أكثر من الجهل بأي درجة لدرجة من كثرة الجهل إن هذا الرجل له 50 امرأة يعني الحكم الشرعي أن الرجل له 4 حرائر بس راح من جزء القرائن للأحكام هذا أحد المعاني في الحديث إن الرجل يتجاوز 50 امرأة ذوي الجهل وكل جهل والعلم ركع والمعنى الثاني أن هذا يدل على قلة الرجال حتى أن الرجل الواحد يلوذ به 50 امرأة كان يطعمها ويرعاها والعالم الوجودي من يقوم بحال النساء في ذلك الزمان فالرسول يقول إذا وجد الأمر لغير أهله وهذا لما نشوف مثلا واحد مدي جاهل وتفطر للإفتاء للعوام كم من الشر المستطيل يكون بشكل هذا المكر أيا كان هذا المكر طبعا يا رسول بجلة مكر لابد يكون مكر لا أي رجل تفضل للإفتاء، لأن العلماء لما يقولوا مذهب العامي مذهب مفتي مش المقصود مفتي غلط، بل مذهب المفتي لا يبتأ له إفتاء. فلما واحد جاهل يعني يبقي في دين الله عز وجل وهو لم يحفظ المسألة علما، الثالث انه فيما تقول اذا زل العالم زل بحلته عالما، اذا زل العالم زل بحلته عالما. ومن اكبر وسائل الاضلال يعني عدم تمييز بين العالم وغير العالم، اكبر وسائل الاضلال هذا الباب لا يميزون بين العالم وشبيه العالم. يعني مثلا لما انت تشوف مثلا واحد يجد صور الاسد وهو الزبان، يبقى هو اخذ كمس الاسد ولكن ما اخذ قلبه ولا شجاعه. كذلك المدعون يلبسون مثلا عمامه ويلبسون الزي اللي هو زي العلماء، لكن ليس عندهم علم تحت هذا الزي. هذا يذكرني بقصة لطيفة جدا وأكتب لي هذا المجلس ذكرها أصحاب الأدب، أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، عن شاعر من طبقة الشعراء الصعاليك ولقبه تأبر شرا، هو ده لقب المشهور به تأبر شرا، هو اسمه ثابت بن جاد. وهذا الشاعر أحد ثلاثة من أشهر طبقة الشعراء الصعاليك، ومثل الشنقرة هذا صاحب اللامية الرائقة الجميلة الأول إيه؟ أميق بني أمي الصدور مطيكم فإني إلى قول صلاف الأميال. وفي هذه اللامية دليل آخر يقول وفي الأرض من آل الدليل عن الأذى وفيها لمن خاف القلة متحولة. فالشنقرة أحد الشعراء الصعاليك وتأرق شرا أيضا أحد الشعراء الصعاليك. قيل له تعالى تشرف انه لانه ايه كان ماشي الطريق فوجد الغول على هيئه الصاروخ، فوضع الغول ايه تحت ايده، فلما ذهب الى ابيه قالوا يا فارس قد تأبطت شرا، فنهضه فاذا هو الغول. يعني كل الصوتيه كده. المهم تأبطت شرا ده كان خطيرا ونحيفا وذميما، ولكنه كان مرعبا زي الفتح المختلف فيه من يكفي لنا الكفن. فالرجل الثقفي احمق قابله فقال فيما ترعب الرجال يا فارس وانت بعيد من الضعيف، قل لي كل ساعه كان خوفي كلهم وانت بعد لو نفخت رديت قبل استراليا مثلا ولا رديت العالم وراء النحاق. قال ايه يعني السر اللي معاك كده لاعب الكل بهذه الصوره واللاعب؟ قال له انا جسمي اسمي هو اللي جلعب ساعة ألقى الرجل أقول له أنا فألقى تشرف فينخلع قلبي فأخذ منه ما أريد. قال له بهذا فقط؟ قال له قال. ففكر الثقفي قليلا ثم قال له هل تبيع نسمك؟ وعن كده كده نشتريه هل تبيع نسمك؟ فقال تأبى تشرف بالكامل. فقال الثقفي بهذه الحلة الجيدة، وكلمت هذه هي خمس جريمة بهذه الحلة الجيدة وبيعه هديك اسم فوق البيع فيه. هو كان يقنى لأبي ورقة قال له ايه هديك الخمس جرام جديد جدا وهديك اسم ده. قال له خلاص يلا اسمع. خلع صحيح من القميص خد منه ايه الخميص الجديد وضع أفضل شرة يضمن الخمس سنة عشان نوم كان في دوم مقطعة قام ايه خلعها وديها منين للسفر. ولا عليهم فأبى تشرب قال له أنت من اليوم فأبى تشرب وأنا أبو ورد حلال عليك. فبعد ما عمل المقايضة دي أنت أبى تشرب كتب ثلاثة أبيات إلى المرأة الثقفية أحمد يقول فيها ألا هل أفل حسناء أن حليلها فأبى تشرب واتكليت أبا وهبي فهده تتمته وسمان اسمه فأين له صدري على معظم الخطري وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسم صحيح لكن خد قلبي أخذ جرأتي وثباتي على الأحداث؟ لا، بسمعنا أنا أجيب اسمه إنه بدأ الشجاعة والقوة اللي هي أصلاً رأس الله. شوف هذا الرجل أخذ أفضل بصبر بقى أن لابس اعتبر مصر بصبر أنظار على أحد الله كده وقول له أخذ أفضل بصبر أنت هنصبر مضي روحها في مثل ذلك من الأبل؟ لا، يقول له أخذ أفضل بصبر ونعم كده وموعد من كون ليه؟ خلق وضعيف وتفجر هذه العضلة بتستمد قوتها من إيه؟ من قوة القلب، هي القوة قوة القلب مش قوة العضلة. ولذلك انت احيانا تجد الرجل الثابت القوي لما تديله خبر في الصاعقه يقع من طول. وبماذا خلته رجلاه وان تحمله عضله طويله؟ ها قلبه ضعيف، لما ضعف قلبه لم ينتفع بالعضله، فقوه العضله اصلا منبعثه من قوه القلب. فهو ذلك الرجل هو كان عضل عنده جرأه وشجاعه وذاك العضل عضله يقول له انا تربط الصلاه فيقوم يخلع قلبه. فهي الإشكال هنا الشبه، أهو ده أربع تصامر وعنده ثلاث قوة التي تؤخذ عن الجد، والرجل الآخر اللي هو أربع تصامر الحقيقي القوي ده لابس لبوسة، لبوسة آخر غير لبوسة. إحنا أكبر شيء يهدد العلم أو من أكبر شيء يهدد العلم عدم تمييز العوام بين العالم وشبيه العالم. فيقوم العالم يذهب إلى شبيه العالم يظنه عالم فيسأله، فقد وكد الفتوى الى غير اهلها ما دام نوع ضياع الامان. هو رجل لقاط التسعه في الناس، اول مكان سال على ايه؟ دلوني على اعلى اهل الارض. قالوا والله واحد جنيته كبيره كده وكل ما يقف في الصلاه يعيط وخاشع وبكاء. الرجل ده احسن واحد عندنا. اتاني الرجل ده كان عالما، لا يكن عالما. فاول ما راح ساله قال له قتلت تسعه من ثلاثة اي ثوب ان ثوب ليه؟ لا طبعا لا ثوب ثلاثة. قتله اكبر به المال. وبعدين لما قد يدلون على اهل الارض سال فدلوه على راهب عالم. الاول قال دلوه على راهب، وبعدين الثاني قال دلوه على راهب عالم. فقال له قتلت تسعه من ثلاثة ليه؟ قال نعم وان يحضر هذا الثوب اخرج الى الارض كذا وكذا. فالثاني فتح صحيح. يبقى العوام الذين دلوه على الراهب لا يعرفون الفرق بين الراهب العالم وبين الظاهر العالم بسبب اشتباه الازياء واشتباه السمع. فمن جمله توكيد الامر الى غير اهله ان يسال الناس من له سمع العالم ولكن ليس العالم المستحيل. فكم من الشر المستقيم يكون اذا مثلا وجد في بلاد من البلدان 15 واحد مثل ابواب السقف ده 15 واحد مثل ابواب السقف وكلهم مخطوط للافتاء دون يضيع بالك لك. أهو ليه؟ لأن الأمر وصل إلى غير أهله. فتوصيل الأمر إلى غير أهله تضييع من أمانة. إذا كان الأمر كذلك من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يكفر الجهل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي اللفظ الأخر للإمام أحمد قال حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يصل الجهل البشرية. أنها ترجع إلى عبادة الله والعزة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ويرجعون إلى عبادة الله والعزة ولا يعرفون الله الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني على هؤلاء تقوم الساعة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله تبارك وتعالى. السبب إيه؟ أن الأمر لما وصل إلى غير أهله على سائر الرسول تراكمت هذه إيه؟ هذه النقائص وهذه النعمة شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى الجهل المضد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وبما علمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.